بسم الله الرحمن الرحيم.
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الجعالة تعرفها الجعالة عرضا على منفعة يظن حصولها كمن يلتزم بشغل معين لمن يرد عليه متاعا واقع أو كان بدلا شريفا أو يبني له هذا الحال أو يحفر له هذه البئر حتى يصل إلى الماء أو يحفظ له القرآن أو يعالج المريض حتى يرى أو يفوز في مسابقة جهة إلى آخره.
نعم، الجعالة هي مثلثة الجيم، يقال الجعالة بالفتح أو الجعالة أو الجعالة، فالجيم هنا مثلث، والجعالة هو كما عرف ذلك العلماء التزام عوض معلوم عن عمل معلوم بقطع النظر عن المنفعة. ومعنى ذلك مثل أن يخطب الإنسان سيارة فيقول: من أتى بها أو من رد علي سيارتي فأعطيه 1000 جنيه. فقولك أعطيه 1000 هذا جعل أو جعل أو جعل، جعلت له مبلغا من المال. وتختلف الجعالة عن الإجارة، فالإجارة تكون على عمل معلوم بمنفعة معلومة لمدة معلومة، كان تؤجر الإنسان عينا محلا كان على 5 سنوات بإيجار كذا بقصد أن ينتفع به على الوجه الفلاني، هذه هي الإجارة. أما الجعالة تقول: من رد علي دابتي فله 1000 جنيه أو له 100 جنيه. ليس هذا مقيدا بوقت، لأنه لا يدرى متى يتمكن من الإنسان بهذه الدابة. وقد ذكر المؤلف الشيخ سيد رحمه الله تعالى قال: الجعالة عقد على منفعة. إذن يستفاد أن هذا عقد، مثل عقد الإجارة، مثل عقد البيع، مثل عقد الرهن إلى آخره. لكن هذا العقد ليس من العقود الملزمة، ولكنه من العقود الجائزة، من العقود الجائزة. وقد مر معنا مرارا التفريق ما بين العقود الجائزة والملزمة، فعقد البيع عقد ملزم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار، من يتفرق، أي ما دام أنه وقع البيع في المجلس ولم يتفرق بعد فلم ينعقد البيع، فما زال هناك خيار المجلس، فلأحد الطرفين أن يتراجع حتى وإن قبض المال في يده، حتى وإن تملك المشتري السلعة في يده، لكن ما دام أنهما في مجلس البيع ولم يحدث التفرق، وقد سبق أن ذكرنا أن التفرق كل شيء بحسبه، فمثلا لو أنه تم البيع في قارعة يسافر فيها الإنسان من مصر إلى أمريكا أو إلى الصين يأخذ وقتا طويلا، المعنى ذلك أنه لا يتم التفرق إلا إذا نزل من أهل العلم قال إذا انفض هذا المجلس وقام من كرسيه الذي بجواره فانصرف فهذا تفرق، هذا تفرق، هذا قد مر معنا في الكلام على البيوع. فإذا وقع التفرق فصار هذا من العقود الملزمة، ليس لأحد البائعين المشتري أو البائع أن يتراجع عن هذه الصفقة إلا بطيب نفس من الآخر بخلاف الجعالة. فإني لو قلت الآن لك يا فلان أو من رد علي دابتي أعطيه 100 جنيه، ثم تفرق الناس وأراد أحد الناس أن يذهب فيبحث عنها فتراجعت عن هذه المقالة وقلت لا حاجة لي فيه، أو من ردها علي فجزاه الله خيرا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أحسن الثناء، هذا يكفي. إذا لي أن أتراجع لأن هذا ليس من العقود الملزمة وإنما هو من العقود الجائزة. ليس معنى هذا بعد أن يذهب العامل أو من قبل هذا التعاقد يبحث عن هذه الدابة أو السيارة فأجهد نفسه وقتا ما أو دفع من ماله في البحث عنها، فأرجع أنا بعد ذلك فأقول لا حاجة لي فيها. من أهل العلم قال يأخذ عوضا عن ذلك الوقت الذي بذله وعن الجهد الذي صرفه في البحث عن ذلك. إذا هذه فكرة عامة عن معنى الجعالة أو الجعالة أو الجعالة، وهو ما يجعله الإنسان جعلا عوضا ثمنا أجرة على القيام بعمل ما. وفرقنا بين الجعالة وبين الإجارة، لأن الجعالة الوقت هنا مبهم، قد يقول وقد يقصد، قد يبحث عن الدابة شهرا كاملا وقد يبحث عنها يوما، فالأمر هنا بتقدير الله سبحانه وتعالى. كذلك من الفروق بين الجعالة وبين الإجارة أنه قيام بعمل معين، هذا العمل المعين لا يستحق عليه العامل أجرة إلا بعد الحصول عليه، فلا يأتي الإنسان بعد أن ذهب فبحث عن الدابة يقول والله أنا تعبت وأرهقتني أو لم أتمكن من الإمساك بها فأريد أجرة على هذا التعب، ليس له هذا، لأن الشرط أنه من أتاني بها فله كذا بخلاف الإجارة. فلو أنك استأجرت رجلا يبني لك جدارا فقام فبنى نصفه فإنه يستحق الأجر على النصف حتى وإن لم يكمل النصف الآخر، إلا أن يكون بينك وبينه شرط، لن تأخذ شيئا من المال إلا إذا أكملت العمل. أما إذا لم يكمل العمل ولكنه أتى على بعض العمل فإنه يستحق أجرة على ما قام به من عمل، وإذا اختلف فإن ذلك يعود إلى العرف بينهما، فيحكم في تقدير ماذا؟ في تقدير ماذا؟ ثمن العمل. وأجرة هذا العامل. كذلك من الفروق بين الإجارة والجعالة أن الجعالة لا يشترط ولا يصح تقديم الجعل أو المال قبل القيام بالعمل. يعني لا يقول خلاص أنا سأذهب الآن أبحث لك عن دابتك أو سيارتك أو ولدك الضائع أو عبدك الشارد يعني الهارب، ولكن قبل أن أبحث أريد المال، أريد المال. هذا لا يصح، هذا لا يصح. لماذا؟ لأنك قد تجد هذا العبد وقد لا تجده، قد تجد تلك السيارة وقد لا تجد السيارة، بخلاف الإجارة. بخلاف الإجارة فإنك لو استأجرت رجلا على أن يبني لك جدارا أو يقوم مثلا بتشطيب مسكن فطلب منك مقدما قبل أن يقوم بالعمل صح تقديم مبلغا من المال. لماذا؟ لأن إحداث هذا العمل ممكن يتأتى في الغالب في يده، في يده أن يبني جدارا، في يده أن يقوم بدهان البيت، في يده إلى آخره من تلك الأعمال. لكن هل ما فرضت فيه جعلا من أجل أن يأتي به من عبد شارد آبق أو من سيارة مسروقة أو مغصوبة إلى غير ذلك، قد يتأتى وقد لا يتأتى. واضح؟ هذا أمر. كذلك من الفروق بين الجعالة وبين الإجارة أن الجهالة في الجعالة أقوى منها في الإجارة. بمعنى عندما تقول وتستأجر رجلا للقيام بعمل فإنه يعلم تقريبا الوقت الذي يحتاجه للقيام بهذا العمل. أنا سأبني هذا البيت أحتاج شهرا في بنائه، سأقوم بتشطيب هذا المسكن أحتاج أسبوعا في تشطيبه. لماذا؟ لأن هذا العمل قد قام به من قبل وله كذلك يعني وضعية معينة يستطيع من خلالها اكتساب الوقت. لكن في قضية الجعالة من أتى بطائري أو بسيارتي أو بدابتي أو بولدي أو ببضاعة الضائعة فله ألفا من المال، قد يستغرق هذا الوقت أو الإتيان بذلك أسبوعا، وقد يستغرق يوما، وقد يستغرق شهرا، وقد يستغرق سنة أكثر أو أقل. إذن الزمن الذي يقوم هو بهذا العمل زمن مجهول. زمن ماذا؟ مجهول، لأنه ليس في يده، هذا ليس في يده. ولذلك اختلف العلماء في حكم الجعالة. فنعم جمهور العلماء من المالكية الشافعية والحنابلة على المشروعية والجواز، كما سيأتي خالف في ذلك الحنفية. لماذا خالف الحنفية؟ خالفوا للجهالة المترتبة على هذا العمل الذي جعلت عليه عوضا ومالا، وسيأتي الكلام عليه. إذن المؤلف قال الجعالة عقد على منفعة يظن حصوله، يظن حصوله، والظن هنا إدراك ليس من باب الشك ولا من باب الوهم ولا من باب كذلك الجهل، أن الشيء الذي تخشى ألا يقع فكيف تتعاقد على إحداثه والقيام به. لكن لو عندك ظن غالب أو ظن في كونك تحصل هذا العمل أو تقوم بطلب هذا الطير الهارب أو السيارة الضائعة وتظن أنك تستطيع الإتيان بها، يصح هنا العقد. لكن مثلا لو أنه قال من يرد علي سمكي الذي ضاع في الماء، رجل عنده مزرعة أسماك، فهذا السمك تقطعت الشباك أو تلك السدود التي تكون على مزرعة الأسماك تكسرت وانهارت في المياه، فخرج السمك في البحيرة أو في النيل أو في البحر، فجعل الرجل جعلا علم أن من يرد عليه سمكة فله 1,000 أو 10,000. هل هذا العقد يصح؟ لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأن لا يظن. هذا مجهول، أمر مجهول ومعدوم، فلا يظن في هذه الحالة وقوع هذه المنفعة وحصول هذا العمل، فلا يقال هذا عقد جائز، ولكن هذا عقد فاسد، عقد ملغى، عقد ملغى. رجل عنده كذلك حمام، طار طيره حمامه، لكن في الغالب هذا حمام مستأنس، إن طار من عنده ذهب إلى جار أو ذهب أو من الممكن أن يسرق فيباع في السوق، فأصحاب هذا الحمام يعرفون الأماكن التي من الممكن أن يباع فيها، إذن هناك عمل يظن حدوث هذه المنفعة، فإن جعل الإنسان له جعلا فلا بأس بذلك، لكن لو ذاك أتى بطير، هذا الطير من الطير البري أو البحري الذي يطير ويقطع البلدان، فانفلت منه من قفص وطار، هل من الممكن حدوث هذه المنفعة وأن يطلب الطير فيأتي به؟ هذا غير ممكن، ليس ممكنا. قال الجعال عقد على منفعة يظن حصولها كمن يلتزم بجعل معين لمن يرد عليه متاعه الضائع أو دابته الشاردة يعني الهاربة، أو يبني له هذا الحائط أو يحفر له هذا البئر حتى يصل إلى الماء. فرق بين أن يقول ابني للبئر ويجعل له إيجار مبلغ معين سواء وصل إلى الماء أو لم يصل الماء، هذا الرجل له ماذا؟ أجرة على حفر هذا البئر، وسواء وجد الماء مالحا أو وجده حلوا هذا ليس له دخل. لكن إذا قال ابني البئر إلى أن تصل الماء، فمن بنى لي بئرا ووصل إلى الماء الحلو فإن له كذا، هذه جعالة تحصل على منفعة معينة يظن حصول هذه المنفعة. لو أن هذا الرجل حفر فوصل إلى ماء ملح أجاج، هل يستحق هذا الماء؟ لا يستحق، وهذا ما زال معمول به في كثير من البلدان، سواء في بلداننا هنا التي تعتمد في الري على الآبار أو في غيرها من البلدان الأخرى. قال أو يحفظ ابنه القرآن، نعم حفظ ابن القرآن، فرق أن أقول حفظه اعقدي 10 دروس في الشهر ولك راتب في الشهر 100 جنيه، وبين أن أقول من حفظ ولد القرآن أعطيته 1,000 جنيه. إذا متى يستحق 1,000؟ إن حضر، لكن إذا تأخر راسه ما حضرش، هذا الرجل ملوش 1,000، لن يأخذ شيئا. قال أو يحفظ ابنه القرآن أو يعالج المريض حتى يبرأ، يعالج المريض حتى يبرأ، مثلا يرقي مريضا من أجل مثلا خروج الجن أو المس إلى غير ذلك، فقلت إن خرج هذا الجن فإن لك 100 جنيه، هذا يسمى ماذا؟ جعالة. يصح أو لا يصح؟ لا يصح، لأنه وما يدرينا خرج أو لم يخرج، وما يدرينا قد يكون خرج وقد لا يخرج، قد يوهمك أنه خرج ويكون الجن ده مشترك مع مين؟ مع القارئ، يعني بينهما شراكة ويقتسم 100، وفي الحقيقة لم يخرج ماذا؟ لم يخرج الجن، إذن هذه ليست جعالة، وإنما يأخذ أجرة على الرقية إن يعني يسمى الله له الرقية. قال أو يفوز في مسابقة كذا، مثل المسابقات، أن يقال من حفظ 10 أجزاء فله 100، من حفظ القرآن فله كذا، هذه جعالة. وفرق بين ذلك وبين أن يشترك المتسابقون فيدفع كل منهم 100، فإن هذا من المقامرة، هذا من المقامرة، أن يأتي المتسابقون مثلا في الكرة فيدفع كل منهم 100 جنيه، فمن فاز ربح المال كله، هذه مقامرة. وهو كما قال أهل العلم إذا دار المال بين غنم وغرم فهذا هو الميسر الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. لكن لو جعل هذا الجعل من طرف ثالث فقال تسابق أو تسابق في الرمي أو في الجري فمن فاز أعطيته جائزة، فهذا ماذا؟ هذا جعل. ومن أهل العلم أجاز بالصورة الماضية إذا كان في دراسة العلوم الشرعية إلى غير ذلك، هذا مجال آخر. نعم.
قال الشرعية والأصل في الشرعية إلى قول الله سبحانه ومن المجاء به حمد بعيد وأكبيه زعيم، فلما الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز أخذ الجعش على رقية لأم القرآن كما تقدم في باب الإجارة.
نعم، نقول مشروعية الجعالة مشروعة، والمشروعية هنا إنما تؤخذ إذا دل الدليل من الكتاب أو السنة أو كان موافقا للقواعد الكلية المستمرة. فالجعالة موافقة للكتاب وكذلك دل عليها الإجماع وكذلك للقواعد الكلية الدائمة المستمرة كقاعدة الأصل في البيوع أو في العقود الحلم، فهذا عقد جائز عقد مشروع لا يدل دليل على إبطاله أو أنه يخالف الكتاب والسنة. قال ومن أدلة المشروعية قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير كما في قصة يوسف عليه السلام، هذا قول يوسف حمل بعير هذه جعالة، هذه جعالة. وأما من السنة فهو ما ثبت من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن قوما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا على حي من أحياء العرب فأرادوا منهم أن يضيفوهم، ينزل عليهم يبيت ويطعم في تلك الليلة ثم يواصل السير في الصباح، فأبوا أن يضيفوهم فلم يعطوهم هذا الحق الذي للضيف، فانصرف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقدر الله على سيد هذا الحي أن يلدغ فلدغ، فلما لدغ طلبوا دواء أوراق يرقي لهم ذلك الرجل فلم يجدوا، فقال أحدهم اذهبوا إلى هؤلاء لعل فيهم من يرقي، فأتوا إليهم فقالوا نعم فينا من يرقي، فقام الراقي وقال لا أفعل حتى تجعلوا لي جعلا، تجعلوا لي عوضا وشيئا يكون مقابل هذا العمل هذه المنفعة، فجعلوا له قطيعا من الشاه من الشياه من الغنم، فذهب فرقاه بفاتحة الكتاب فقام كأنما نشط من عقاب، قام نشيطا متعافيا، فعند ذلك أرادوا أن يقتسموا فقالوا والله لا نحدث شيئا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، نذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال وما يدريك أنها رقية، ثم قال اضربوا لي معكم بسهم، فضربوا له سهما فأخذ من ذلك مشروعية العوض على الرقية الرقية بالقرآن، وكذلك مشروعية الجعالة، وذلك بإقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا الذي أراد المؤلف بقوله، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز أخذ الجعل على الرقية بأم القرآن كما تقدم في باب الإجارة، وليس هذا خاصا بالرقية بأم القرآن، وإنما هذا عام في القرآن كله، في القرآن كله وفيما ورد من أدعية وأذكار عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن تمسك ظاهري فقال لقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الرقية بأم القرآن، وهذا النص ورد في أم القرآن، فإن رقيت بسورة البقرة أو بالصافات أو بقل هو الله أحد أو بقل أعوذ برب الناس فلا يجوز. فما الجواب عليه؟ عندنا نعم، ننزل من القرآن ما هو شفاء، وماذا؟ عقود؟ هذا ليس عقدا. نعم، إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. سمعت شيئا هنا؟ نعم، والقاعدة التي تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالعموم هنا إجازة الرقية، وليس هذا خاصا في هذا السبب الذي ورد عنده النص، وهذا في كثير من الأمور، فإذا ورد النص والكلام العام على سبب خاص فإنه يستمر العموم على عمومه، يستمر العموم على عمومه ولا يقيد بهذا الشخص. ومثال ذلك الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى له ما وقع منه من زلل عند أن قبل امرأة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وأعرض عنه، فنزل قول الله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال هي لي خاصة يا رسول الله؟ قال بل هي للناس كافة. إذن دل ذلك على أن هذه الآية ليست خاصة بهذا الرجل، وإن كان هو سبب وفعله سبب في نزول هذه الآية، فعمم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم أن الأصل ماذا؟ العموم، إلا ما يأتي الدليل فيه بالتخصيص، كحديث أبي بردة بن نيار عند أن ذبح شاة صغيرة، وكان قد ذبح قبل الصلاة، قبل صلاة العيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزئ، قال إن عندي عناقا، قال تجزئ عنك ولا تجزئ على أحد الأمة، يعني هذه لك خاصة، لكن بعد ذلك لابد من مراعاة السن في الأضحية. نعم.
قال الرب جيزت الضرورة، ولهذا جاز فيها من الجهالة ما لم يجد في ربها، فإنه يجوز أن يكون العمل مجهولا.
نعم، قال وقد أجيزت الضرورة. ما هي أجيزت الضرورة؟ هي انشعال. لماذا أجيزت؟ لحاجة الناس، لحاجة الناس، أنك قد تطلب ما فقدت أو ما ضاع منك فلا تستطيع حصول هذا الشيء ولا تحصيل هذا الشيء، ولم ينشط أحد في تحصيله إلا إذا جعلت مقابلة، وقد تجعل مقابلة، فلو كانت الإجارة قد يمكث شهرا هو مشغل العداد من أجل أن يعود لك بعد شهر يقول أنا قد أغرقت نفسي وأتعبت نفسي ولم أجد فأعطني المال الذي لي، لكن ترتيب العوض على حدوث العمل مما ينشط العمل ومما يكون فيه غلب الظن برجوع الحق الذي لك أو القيام بالعمل. إذن انظر إلى الشرع يجيز من الأعمال ومن الشروط ومن العقود التي يترتب عليها المصلحة للناس وتعود فائدتها على الناس، وأما العقود التي تترتب عليها المفاسد وتكون ثمرتها وقوع الفساد بين الناس فقد جاء الشرع بتحريمه، وكل ما حرمه الشرع لا يترتب عليه إلا الفساد والتهاجم والتدابر والتقاطع بين المسلمين وبين الناس والظلم، ولذا حرم الله تعالى الربا لما يترتب عليه من ماذا؟ من الظلم، لا تظلمون ولا تظلمون، هذه علة أصيلة في الربا. وكذلك العقود المحرمة كبيع ما لا يملك الإنسان وبيع ما لا يضمنه الإنسان وربح ما لم يضمن الإنسان، كل هذه البيوع محرمة. لماذا؟ إذا نظر الإنسان في الحكمة من تحريمها وفي علتها يجد المصلحة في تحريم هذه العقود. وانظر الآن إلى مثل هذه العقود التي مررنا عليها في دروسنا هذه، تجد أن الشرع وسع هذا الباب، فكل ما كان فيه مصلحة للمسلمين وسعه الشرع، وكل ما كان فيه مضرة على الناس ضيقه الشرع وحرمه. فلا يأتي أحد يقول يا جماعة لكن هذا فيه مصلحة في الاقتصاد ومصلحة في زيادة المال للناس والتوسع للناس، لا يكون أبدا. حتى وإن قال ذلك من قال من دكاترة الاقتصاد ومن أساتذة الاقتصاد ومن فلاسفة الاقتصاد، لا يكون أبدا. ومما يدل على ذلك ما قالوه هؤلاء أصحاب الرأسمالية والذين أجازوا تلك البيوت والربا وإلى آخره، وهم بعد تلك النكبة التي نكبهم الله تعالى بها فهم يرجعون يقولوا سنرجع إلى التعامل الإسلامي، وهم الآن الذين يجعلون الفائدة صفر، وهم الآن الذين يريد أن يقوموا بالنظام الإسلامي أفضل كذلك من البنوك الإسلامية التي عندنا، لأن رأوا في ذلك المصلحة. واضح؟ إذا بارك الله فيكم، إذا علمت الشرع فالزمه واجعل خطامك وزمامك في يد الشرع، إن شرق شرق وإن غرق غرق. فإن قالوا كيف يعني تغطي عقلك؟ نعم أنا أقيد عقلي بالشرع، وليس معنى ذلك أن يلغي الإنسان عقله، لكن هذا العقل هو مأمور في الشرع. وكما ثبت عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي فيقدم على الشرع الرأي والهوى والعقل لكان مسح أسفل الكفر أولى من الأعمال، ولكن الدين ليس بالآراء وليس بالأهواء وليس بالمقاييس. لماذا؟ لأن عقول الناس قاصرة تقصر ويقل فهمها وإدراكها عن كثير من الأمور التي يريدها الله تعالى، والله تعالى هو الحكيم العليم، فحكمته وعلمه بلغ كل شيء. فإذا حرم شيئا فاعلم أن المصلحة كل المصلحة في الدنيا قبل الآخرة في ذلك، وفي البعد عنه والإقلاع عنه. إذا كان هناك جواز وحل فاعلم أن الخير في ذلك. فقال هنا وقد أجيزت للضرورة لحاجة الناس، لحاجة الناس. فديننا ليس في الدين المعقد ولا المعقد ولا المضيق ولا الضيق، بل في ديننا فسحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يعلم الناس أن في ديننا فسحة، وقال يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر، وقال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا منفرين. إذن ديننا هو دين اليسر، ولكن هذا اليسر وبأحكامه، وليس معنى اليسر والتيسير أن نترك أحكام الدين فنخالف أحكامه بدعوى التيسير. إذن هذا هو انحلال وليس تيسير، هذه مخالفة وليس تيسير، وإنما العمل بالدين هو التيسير. عند أن تعلم أنك إن فقدت الماء تيممت هذا تيسير، عند أن تعلم أنك إن كنت مسافرا قصرت الصلاة هذا تيسير، عند أن تعلم أنك إن فقدت الطبيب المسلم يجوز لك الذهاب إلى الطبيب عند الاضطرار هذا تيسير. لكن أن تخالف نصوص الشرع بدعوى التيسير سلبا أو إيجابا هذا خطأ. إن شددت على نفسك هذا ليس من الدين، وإن تركت الدين هذا ليس من الدين. وإن أما وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فالوسطية يا مال هي العمل بالدين، لكن هذا يحتاج إلى فهم الدين الفهم الصحيح بدون غلو وتشديد وبدون تسيب وانحلال وتساهل. فلا هؤلاء الذين يتساهلون عملوا بالدين، ولا الذين يتشددون ويشددون على عباد الله أو يشددون على أنفسهم. حتى إن شدد الإنسان على نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في حر الشمس قال من هذا؟ قال أبو إسرائيل نذر أن يقوم في حر الشمس وأن يصوم ولا يفطر وأن يقوم ولا يتكلم. قال مروا أن يقعد وأن يستظل وأن يتم صومه. الصوم مشروع يتم الصوم، ولكن من قال يقيم نفسه في حر الشمس؟ من قال يذهب للحج لابد أن يركب على موتوسيكل ويمشي على ناقة؟ قد يسر الله لنا سيارات ويسر لنا طائرات، وإن كانت هناك صواريخ سنركب صواريخ، مش قضية. أما أن تأتي الإنسان تقول الدين كذا يقول إذن يا أخي حرم المعالق، من قال بتحريم المعالق؟ لو وجدنا إنسان قال يطعمنا لأكلنا بيده، هذه قضية. لكن لا يخلق الإنسان أوراق وهذا إن دل على شيء يدل على ماذا؟ على الجانب أحكام الشرع والدين، هذه الزمات التي تدل على فراغ عقل الملزم أو من أزل. الشاهد قال وقد أجيزت للضرورة، قال ولهذا جاز فيها من الجهالة ما لم يجز في غيرها. هناك عقود فيها غرر، فيها جهالة، لكن أجازها الشرع. الأصل هو عدم جواز العقد الذي يشتمل على غرر وجهل، هذا أصل. فبيع السمك في الماء فيه جهال، بيع الطير في الهواء فيه جهال، بيع الحمل في بطن أمه الشاة هذا فيه جهال، يجوز؟ لا يجوز. لكن هناك عقود كانت على خلاف الأصل، مثل ماذا مر علينا عقود فيها جهال؟ بيع السلم وماذا؟ ها؟ والمساقاة واضح فيها جهالة، والمزارعة واضح في مثل هذه الأمور فيها جهالة، ولكن لما كانت الناس في حاجة إليها، الناس في حاجة إليها ولا تستقيم أمورهم إلا بمثل هذه العقود أجيزت. إذن العقد الذي يشتمل على جهالة الأصل التحريم إلا إن دل الدليل على جوازه. فلو جاء إنسان فأتى بنوع عقد فيه جهالة لكنه ليس من العقود المستثناء، هل يجوز مع الجهالة التي فيه؟ لا يجوز. فإن قال يقاس على العقد الفلاني لا يكون إلا بعد نظر دقيق، مثل عقود الاستصناع تصنيع ألحقت بعقود السلم، تأتي لتجي المبيع تقول أنا أريد أن تصنع لي غرفة، فيقول ثمنها كذا، في شيء من الجهاد سواء من الوقت سواء من الثمن إلى غير ذلك، لكن لا يتأتى هذا العمل إلا بمثل هذا الغرض. فهذا الغرض البسيط تسامح الناس عنه لما يترتب عليه من منفعة ماذا؟ أعظم، لا سيما أن التصنيع هذا تحتاج إلى غرفة 120، لا سرير ماء، لا سرير 80، لا سرير أطفال، لا سرير كبير، يختلف. لا يستطيع هؤلاء أن يصنع موبيليا بجميع المقاسات، تتلف عندهم، لا يكون لها زبون، لا يكون فيها رغبة، فيؤدي ذلك إلى ماذا؟ إلى الكساد، يؤدي ذلك إلى الحرج على الناس. إذن هذا العقد فيه جهالة، وقلنا الجهالة كما سمعت، إذا فأت لي أو من أتى لي بعبدي أعطيته 1000 جنيه، سيارة إنسان سرقت، فقال من أتى لي بسيارتي أعطيته 10,000، أو من رد علي ضائعتي أعطيته 1,000، قلنا من الجهالة أنه يعني قد يمكث شهر يبحث عن هذه الضائعة، قد يمكث يوما واحدا. فإن مكث يوما واحدا وأتى بالضائع وأخذ 1,000 جنيه هذا ظلم عظيم، ظلم. أما إن جلس شهرا يبحث ويذهب ثم أخذ 1,000 جنيه قد يكون لم يربح شيئا إلا قليلا. إذن هنا فيه جهالة في قيام هذا العوض والجعالة مقابل الوقت أو العمل، ولا يدري. ولذلك منع الحنفية من الجعالة وقال هذا عبد فيه غرر. لكن مشكلة الحنفية أن الحنفية يستخدمون القواعد ويأخذون المذهب والقول، وإن وافق قياسا عندهم قد يردون به الدليل الشرعي، قد يردون به الدليل الشرعي، مثل مثلا مسألة المصرات التصريح وحبس اللبن في الضرع إلى غير ذلك، خالفوا كذلك هذا الأمر في حديث أبي هريرة إلى غيره. لكن هنا نقول أنه إذا جاء النص الشرعي فلا قياس، والقياس عند ذلك يسمى العلماء بالقياس ماذا؟ الفاسد. كل هذا قياس فاسد، وقياس في مصادمة النص، والنص إذا صادمه القياس أو صادمه العقل قدم النقل، والنقل الصحيح لا يعارض أبدا العقل الصريح. العقل كذلك الناضج لا بد وأن يتفق، فإما أن يكون هناك خلل في النص وليس فيه خلل إن كان صحيحا لكن في ثبوته، كل حديث ضعيف والنص الشرعي غير وجيه، الدلالة منه غير صريحة، والعقل قد يكون سليما. لكن لو أن النص صريح وصحيح. هل يعارض العقل؟ أبدا. لا يكون هناك تعارض بين العقل إذا كان صريحا صحيحا ناضجا وبين النص الصحيح الصريح. لماذا؟ لأنه من عند الله سبحانه وتعالى، فلا يعارض العقول والمعقول. واضح؟ إذا ما ذهب إليه الحنفية من الجهالة والقول هذا قلنا هذا القول ليس صحيحا، وما ذهب إليه الجمهور هو الصحيح، وذلك لوجود النصوص الدالة على ذلك. ولا يقال طيب الآية آية يوسف عليه السلام في قول الله سبحانه وتعالى ومن جاء به حمل بعير، هذا في شرع يوسف، وهذا مما يسميه العلماء في شرع من قبلنا، وقد سبق ان ذكرنا هذا في دروس. تذكرون في دروس ماذا؟ ها؟ اصول ماذا يا شيخ؟ احنا درسنا اصول من قبل؟ شو عمل؟ اصول ماذا؟ اصول تفسير، اصول تفسير في دروس الفجر، صح؟ اذا مش اصول الفقه، اصول التفسير ذكرنا ان شرع من قبلنا ليس شرعا لنا الا اذا جاء في شرعنا ما يوافقه، وقد جاء في شرعنا واقرار النبي صلى الله عليه وسلم للراق الذي رقع في هذا الجعل، فهذا دليل على انه من الشرع. نعم.
قال وجه الشوق في عقد الجهاله حضور
عقد الجهاله
يقول الله تعالى وإن جاء به حمل بعير.
قال ولا يشترط في عقد الجعالة حضور المتعاقدين، هذا لا يشترط. قد يوكل العاقد طرفا ينوب عنه، وهنا في الجعالة إذا قال يا جماعة من رد علي بضاعتي المنهوبة والمسروقة أعطيت ألفا، فتسامع الناس بهذا الكلام، فقام رجل بدون أن يشترط معه. المهم هناك من يشهد أن هذا الرجل بذل هذا العوض لمن جاء بالبضاعة، فقام هذا فوجد البضاعة فردها عليه، يستحق ماذا؟ يستحق الجعالة. واضح؟ إذا قال لا يشترط في عقد الجعالة حضور المتعاقدين كغيره من العقود، هذا سواء في الزواج سواء في الاعتاق، اعتقت عندي هذا عقد، عقد الزواج كذلك قد يكون هذا العقد لماذا؟ بالتوكيل، انت في امريكا وقد يتم التزويج، حتى من اهل العلم يجيز مهرا بالهاتف، لكن هذا ان تحقق الانسان ان الذي زوجه هو ولي من؟ ولي المراه، قد يخشى ان يكون مثلا هذا الانسان يتشبه بصوته او الى اخره. قال ولا يشترط في عقد الجعالة حضور المتعاقدين كغيره من العقود لقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير. نعم. ولمن جاء به حمل بعير، يوسف عليه السلام او من نادى عنه. طيب اين الطرف الثاني؟ هل حضر؟ لم يحضر. اذا هذا الشاهد في عدم حضور ماذا؟ المتعاقدين. نعم.
قال والجعالة عقد من العقود الجائزة التي يجوز لأحد المتعاقدين كسبه.
وهذا مر معنا يجوز كسبه. أنا قلت والله من رد علي عبدي أو العامل الذي عندي أعطيته 100 جنيه، بعد مدة قلت وماذا هذا قد ترك العمل عندي فلا خير فيه ولا فائدة من رجوعه، يا جماعة لا أريد لي الحق. أو الطرف الآخر العامل بعد أن نظر في أمره وجد أنه سيبذل وقتا طويلا رجع بعد قال والله أنا لا أريد هذا العمل وانصرف عنه، هذا له لأنه من العقود الجائزة وليس من العقود الملزمة.
قال من حق المجعول له أن يفتخر قبل الشروع في العمل، كما أن له أن يفتخر بعد الشروع إذا رضي بإسقاط حقه. أما الجاعل فليس له أن يستخف إذا شرع المجعول له في العمل.
عرفنا الجاعل الذي يقول من حفر لي بئرا وأخرج ماء حلوا أعطيته 10,000، بدأ الرجل في العمل في نصف البئر وقلت لا 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 أنا متراجع. ليس للجاعل أن يتراجع، ليس له أن يتراجع. لكن المفعول له العامل لو أنه حفر ثم بعد ذلك قابل جبلا، قابل أرضا صلبة، وجد من خلال التربة أنها ملحا أجاجا، فقال والله شوف أنا لا أريد شيئا، السلام عليكم، ورضي من الإسقاط ماذا؟ إسقاط حقي لأن ليس له شيء. إذن فهذا الأمر له في هذه الحالة الجاعل أن يتراجع، المجعول له، لكن الجاعل ليس له أن يتراجع إلا في حالة قبل الشروع العامل في العمل، لكن بعد الشروع في العمل ليس له أن يتراجع إلا أن يعوضه، وهذا الاستثناء يضاف إلى ما قال الشيخ سيد رحمه الله، يعوضه مقابل ماذا؟ العمل. أنا رأيت من خلال الأمر أنه إن حفر البئر لن يقف بعد خبراء التربة مثلا إلا على ماء مالح، طيب هو شغال ليس له إلا ماء، فأقول له والله لا خلاص وقف إلى هذا، طب يا أخي عوضني أنا أجيب لك الماء إن شاء الله، أقول له خلاص الخسارة القريبة أولى من الخسارة البعيدة، خذ 1000 أحسن ما أجيب لك 10,000 الله أعلم تصل أو لا تصل، والوقت والمجهود وهو إلى آخره. نعم.
قد وقد دعا بعض الفقهاء منهم ابن حزم قال في المحلى لا يجوز الحكم بالجوع على احد، فمن قال لاخر ان جئتني بعبد الابد فلك علي دينار.
عندك يا اخي الابد ما معنى الابد؟ ما سمعت بهذه الكلمه قط ولا حتى بذات القران؟ عندك يا اخي أنتم بين الشاردين. ها؟ لحظة طيب بارك الله فيكم. هيجي لكم أيضا سؤال ثاني إن شاء الله. عندك يا ما شاء الله ما شاء الله. ها؟ عندك يا شيخ؟ الهال. طيب ما تزعلش. كثير هم ما يعرفوش. مش لا زعل يا شيخ. إذا هو العبد الآبق أبق أي هرب شرد. تمام؟ يقال حتى اليوم زوجة فلان شاردت شردت بعض البلدان العربية أي هربت تركت البيت، واضح؟ إذا العبد العبد تعرف العبد ما هو؟ العبد الذي يكون مملوكا لسيده، هو حق وملك للسيد، فإن ترك السيد مثل المال الذي ترك مثل الفرس الذي هرب هذا هارب لابد من إعادته. فقال هنا ابن حزم إن جئتني بعبد الآبق فلك علي دينار، أو قال إن فعلت كذا وكذا فلك درهم، أو ما أشبه ذلك، فجاءه بذلك أو هتف وأشهد على نفسه، يعني قال يا جماعة من رد علي بعيري أعطيته 10 دنانير ولم يتفق مع أحد، هذا هتف وأشهد على ماذا؟ قال واشهدوا علي بذلك بدون عقد بدون شيء. طبعا هنا هذه الايام وان هتف الانسان وهتفت مع اسرته فقد تكون هذه الذمم لا خير فيها، لابد من كتابه وتوثيق وشهر عقاري وكذلك توقيع في المحكمه، يا الله ان سلم لك حقك، وان علمت كذلك بعد هذه القيود كلها ان تستخلص حقك بذلك كله. قال من جاءني بكذا فله كذا فجاءه به لم يقضي عليه بشيء، وان حسن يرى الجعل في ذلك، وهذا القول مخالف لمن؟ قول جمهور العلماء وكذلك النصوص الواردة، وكما سمعت أن ابن حزم رحمه الله تعالى كان ظاهريا، ويأتي الكلام بعد إن شاء
الله.
محمد بن حزم رحمه الله تعالى من مانع الجعالة، وقوله لم يقض عليه شيء يعني لا يلزم شيء ان رد عليه الضالة التي رتب عليها الجعالة. قال ويستحب لو وفى بوعده، هذا عقد، وفي هذه الحالة قد ألزم نفسه وجعل هذا المال عوضا، فلا بد من أخذ هذا المال. متى لا يقضي عليه بشيء؟ إذا لم يقم الرجل بعرض الجعالة، فقال مثلا يا جماعة ضاعت سيارتي، أو سرق ذهبي، ولم يجعل عوضا ولم يجعل جعلا، لم يقل من أتاني به فله ألف. فقام أحد الناس واجتهد وبحث عن هذا الذهب أو أتى بالضائع، ثم قال يا فلان رددت عليك المال، هل يلزم الآن هذا الرجل الذي فقد أو عادت إليه ضالته أن يدفع شيئا من المال؟ ولا يلزم. لماذا؟ لأنه لم يجعل جعلا عوضا عن فقد هذا الشيء. ولكن ليس من المروءة، ليس من المروءة أن يحدث له هذا الشيء ويعود له هذا الخير الذي ذاب منه ولا يعطي شيء. والحمد لله قد عادت إلي ضالتي، ونحمد الله عز وجل وجزاك الله خيرا. فهو وبعد ذلك كمان بعد جزاك الله خير سيعشي أبناء جزاك الله خير، لن يأخذ شيء. فليس هذا من المروءة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من صنع لكم معروفا فكافئوه. وإذا بذل الإنسان شيئا من المال عوضا لمن أتى بهذا الضائع، فإن ذلك يحفز وينشط الناس على إرجاع الأمانات وعلى بذل الوقت والجهد في إعادة خير لأصحابه. أما حقيقة الشح والبخل ومخالفة المرؤات والشيم والكرم هي التي تؤدي بالناس اليوم إلى عدم المسارعة إلى فعل الخيرات، بالإضافة إلى القوانين الجائرة، بالإضافة إلى الروتين الجائر. عندما تجد ممكن إنسان ملقى في الطريق، عندما تجد إنسان وقعت له صدمة يقول لك أنا لا تدخل في هذا الأمر لأني قد أحاكم، قد أجازى، قد أحبس، قد أتهم. إذا مثل هذا التفكير الضيق المخالف الشرع جعل الناس يقلعون عن أعمال الخير وينصرفون عن بذل المعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على فعل المعروف ورغب في ذلك، قال من صنع له المعروف فكافئوه. فلا بد هنا من إعطاء من أتى بالضائع أو بالمال أو إلى آخره أن يبذل له، وإن لم يشترط صاحبه. نعم. قال ابن حزم نعم مخبر ما بلاش المخبرين يعني مش يعني لا، هذا المخبر القصد في عمله انه ياكل السالف، فاعطاه هذا المال هذه رشوة في حقه، لكن هذا عمل قضى عليه راتب من الدولة. تمام. لكن لو فرض كذلك أن ذلك ليس أخذا للراتب واضح وأراد أن يقوم بمثل هذا العمل فجعلت له جعل إجازة في هذا الحال، كما يكونش موظف وفي الأصل يأخذ قضى رواتب على هذا العمل، لكن حقيقة هو لا يقوم ولن يقوم بمثل هذا العمل حتى وإن دللت على بيت السر إلا أن تعطيه شيء. فأنت هنا بالخيار، إن كان الناس تعطيه من أجل تحصيل مال أعظم وأكثر وإلى آخره فلك أن تبذل، لكن رشوة في حق من الآخر كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى قال بالمحلة لا يجوز الحكم بالجوع على أحد، كما قال لآخر إن جئت لي عبد الآب فلك علي النار، أو قال إن فعلت كذا وكذا فلك الحكم أو ما أشبه ذلك، فجاء بذلك أو حدث وأشهد على نفسه من جاء لكذا فله كذا فجاء به لم يقض عليه بشيء.
قلنا هذا ليس صحيحا. نعم.
ويستحب لو وفى بوعده، وكذلك من جاء لآل فلا يقضي له
مدة حتى تنتقل جهالة ومكان معروف، لأن أيضا في المكان جهالة، ممكن يأتي لي من بعد كيلو، ممكن من بعد 10 كيلو، من بعد 20 30، فبيقول هناك جهالة في تحصيله، فعند ذلك لا نقول بالجهالة. لكن هذا القول قلنا ماذا؟ قول فاسد مخالف للنصوص والأدلة. ولذلك كان الأولى من الشيخ رحمه الله تعالى ألا يأتي بقول ابن حازم في مثل هذا الموطن، لكن قد تكون له نظرة أخرى.
فيجب له ما استأجره به، وأوجب خوف للجعل وألزمه الجاعل، واحتج بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وبقول يوسف عليه السلام: قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، ولحديث الذي وقع على رضيع من الغنم انتهى.
وهذه الأدلة كلها أدلة راجحة تدل على الجهالة. إذا عرفنا الآن معنى الجعالة أو الجعالة أو الجعالة، وهي مثلث الجيم، وهو ما يلقيه الإنسان التزام بعوض معين على عمل معين، ويشترط فيها وجود المتعاقدان وإن لم يحضرا، وهو الجاعل والعامل. ويشترط كذلك أن يكون ذلك على جعل معلوم. أما إذا كان الجعل مجهول، من أتاني بسيارة ضائعة أعطيته مبلغا من المال، هذا لا يجوز ولا يصح هذا العقد. وبعض الناس يقول: فله هدية ثمينة، فله هدية كبيرة. وبعد ما يكون بعد ما يأتي مثل هذا العمل يجيب له كيلو هريسة مثلا أو علبة شوكولاتة، هذه هدية ثمينة. يقول يحضر الهدية ليست في قيمتها، ولكن الهدية في مضمونها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تهادوا تحابوا. ويا سلام لو كتب عليها كذلك: تهادوا تحابوا. قال صلى الله عليه وسلم: القضية مش هكذا، لا نعرف من العقود أو من الاتفاقات باسم الأدلة الشرعية أن التحايل. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وعند ذلك إذا تحاكم لابد أن يكون له أجرة المثل، أجرة المثل. فلماذا يكون هذا العقد عقد فاسد؟ لأنه يؤدي إلى ماذا؟ إلى التنازع بين المتعاقدين، بين العامل والجاعل. لكن يقول: من أتاني بكذا فله 1000 جنيه، له 100 جنيه، مثل الإجارة التي تكون على عوض غير معلوم. ولذلك هناك قاعدة: كل ما جاز فيه أخذ العوض في الإجارة كان فيه أخذ العوض في الجعالة. بمعنى لو أن رجلا قال: إن رددت علي مثلا ذهب الطائع أعطيتك قطعة حشيش أو علبة دخان، جعل له جعلا الآن، لكن هذا الجعل ماذا؟ محرم. هذا جعل محرم، عوض محرم. فلا بد أن يكون العوض معلوم، ولا بد أن يكون العوض حلال. يكون العوض ماذا؟ حلال. طيب ما هي الأشياء التي يجعل فيها العوض؟ نفس العوض في الإجارة: إن بنيت لي الجدار أعطيتك 1000 جنيه، أو إن سكنت وظفت هذا المحل أعطيتك 100 جنيه. كل ما يجوز أخذ العوض فيه في الإجارة يجوز أخذ العوض فيه في الجعالة. واضح؟ وبهذا نكون قد انتهينا من باب الجعالة، والدرس القادم إن شاء الله نكون في الشركات والتشارك المشاركة ما بين طرفين أو أكثر، وضوابط الشركة، وضوابط تقسيم الربح، وضوابط كذلك وقوع المضيعة أي الخسارة، وعلى من تكون، وشركات أنواع: شركة العنان والمفاوضة والأبدان وإلى آخره. وهذه مسألة مهمة لا سيما في بلدنا هذا، والله المستعان. إن شاء الله بعد صلاة العشاء يكون درس أصول الفقه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.